إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هنا لو ابتدأنا حول هذه الآية بسؤال: هل عموم النفي في قوله تبارك وتعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله دخله التخصيص بالمشيئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، ففي قوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، هل هم يقصدون أنه إذا شاء الله أن يعودوا إلى هذه الملة الكافرة فإنهم سيعودون؟ نقول: ينبغي الانتباه إلى أن مشيئة الله نافذة في كل شيء، ولكن التعبير هنا لا يدل على أنهم يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون أن الاستثناء بالمشيئة زاد الأمر تأكيدا في أنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى الكفر. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، لكنه قد يعاقبهم إن ابتعدوا عنه بالطبع على قلوبهم، بأن يطبع على قلوبهم إذا أصروا على فسق مثلا أو على إجرام ومشوا عليه. أما الله فلا يرضى لعباده الكفر، فقول شعيب عليه السلام مذكور على طريق التبعيد والتيئيس، أي لا يوجد شيء يمكن أن يردنا إلى ملتكم إلا أن يشاء الله، والله لا يرضى لعباده الكفر. كما يقال: لا أفعل ذلك إلا إذا ابيض القار وشاب الغراب. فعلق شعيب عليه السلام عوده إلى ملتهم على مشيئته تعالى، ومن المعلوم أنه لا يكون نفيا لذلك أصلا، بل هو على طريق التبعيد لا على وجه الشرط. والقرائن اللفظية والمعنوية تدل على أن الله لا يشاء لعباده الكفر، ولكن شعيبا عليه السلام يخبرهم أنه لا يقدر على إجبارهم على الكفر إلا الله، لأنه القادر على تحويل قلوبهم. فإذا أراد المستكبرون منهم أن يعودوا إلى تلك الملة الظالمة، أي يعود شعيب ومن معه إلى تلك الملة الظالمة، فإما أن يطلبوا ذلك من غير الله، وذلك عبث، لأنه لا يمكن لمخلوق أن يجبرهم على ذلك، وإما أن يطلبوا ذلك من الله، وذلك أشد عبثا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. فهو جل في علاه أنجاهم من تلك الملة الباطلة، وهو الذي أيد رسولهم شعيبا عليه السلام بالعصمة، وهو الذي حفظ جماعة شعيب من أن يعودوا إلى الملة الكافرة. فكان هذا بمعنى قول عبد أمين أراد أن يغويه بعض المغويين ويغريه بخيانة سيده الحفي به، وأن يطلب منه أن يأخذ بعض ماله فيما يضره، ليس هذا من شأني، ولا يدخل في تصرفي، إلا أن يشاء سيدي الصالح المصلح المعتني بشأني، وهو أعلم مني بأمري. ولكن هو يعلم أن سيده يستحيل أن يأمره بالإفساد، ولله المثل الأعلى. وقد نزع التعصب الفرقي بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا المكان جمال المعنى من الآية، إذ كل منهم يحاول تأويلها لتكون في جانبه، والتعبير لا يظهر منه أن كل واحد منهم مصيب فيما يرمي إليه، ولا داعي لخوضنا فيما ذهب إليه كل منهم، بل يكفي أن نشعر بهذا المعنى البديع أن شعيبا عليه السلام يقول لا يمكن لنا أن نعود إلى هذه الملة الكافرة إلا أن يشاء الله ربنا، وربنا لا يرضى لعباده الكفر. فهذا معنى الكلام. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال مثل ذلك لقومه أيضا، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. الاستثناء هنا استثناء من عموم الأوقات، وهو استثناء منقطع، معناه لكن إن شاء ربي أن يصيبني في وقت من الأوقات مكروه من قبل ما تشركون به كوقوع صنم علي يشجني، فإنه يقع بقدرته تنفيذا لمشيئتي، لا لأن الصنم هو الذي فعل ذلك وهو الذي أخافني، لا بقدرة شركائكم ولا بمشيئتهم، لأنه لا قدرة لهم ولا مشيئة. نعم.
طيب، يعني هذه الآية الكريمة وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تؤيد جواز أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، فهل يعني هذا الفهم مستقيم؟
هذه الآية يمكن أن تؤيد من يرى ذلك ممن فهم منها هذا الفهم، مثل ما ينسب إلى أصحاب الأشعري، ومنهم محمد بن عبدوس الفقيه المالكي الجليل، يقول بأن المسلم يجوز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يعلم ما يختم له به بعد. ويضعف قول الماتريدي ومن معه من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن سحنون أن المسلم لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه متحقق أنه مؤمن، فلا يقول كلمة تنبئ عن الشك في إيمانه، لأن كلمة إن شاء الله قد يفهم منها الشك. وتطاير شرر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة، وابن سحنون وأصحابه من جهة أخرى في القيروان زمنا طويلا، ورمى كل فريق الفريق الآخر بما لا يليق بهما، وكان أصحاب ابن سحنون يدعون ابن عبدوس وأصحابه الشكوكية أو الشكوكية نسبة إلى الشك، وتلقفت العامة بالقيروان هذا الخلاف على غير فهم، فربما اجترأوا على ابن عبدوس وأصحابه اجتراء وافتراء، كما ذكره مفصلا عياض القاضي عياض في المدارك في ترجمة محمد بن سحنون وترجمة ابن التبان، والذي حققه الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد وعياض أن الخلافة بين الفريقين لفظي. هذا من أعجب ما يكون، أن يكون هناك مجال لاحتمال الاعتذار من هذا لذاك ومن ذاك لهذا، فيأبون إلا أن يجعلوا الخلاف على أشده. قال القاضي عياض ومن معه في من ذكروا أن الخلاف لفظي، قالوا: فإن كان يقول إن شاء الله وسريرته في الإيمان مثل علانيته فلا بأس بذلك، وإن كان شكا فهو شك في الإيمان، وليس ذلك ما يريده ابن عبدوس أنه يشك، إنما هو يريد تعظيم الله جل في علا. وقد قال المحققون إن الخلاف بين الأشعري والماتريدي في هذه المسألة من الخلاف اللفظي، كما حققه تاج الدين السبكي في منظومته النونية، وتبعه تلميذه نور الدين الشيرازي في شرحه. ومما يجب التنبه له أن الخلاف في المسألة إنما هو مفروض في صحة قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، وأن قوله ذلك هل ينبئ عن شكه في إيمانه، وليس الخلاف في أنه يجب عليه أن يقول، إنما إذا قال ماذا يكون، وليس أنه ينبغي أن يفعل ذلك، بدليل أنهم كثيرا ما يقابلون قول المشيئة، قول القائلين بالمشيئة بقول الآخرين أنا مؤمن عند الله، فرجعت المسألة إلى اختلاف النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته، وبذلك سهل إرجاع الخلاف إلى الخلاف اللفظي. والذي جرنا إلى هذه المسألة أن شعيبا قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فما يأتي واحد يقول إذن شعيب يريد أن يعود إلى ملة الكفر لأنه علق هذا بشرط، نقول لأنه هنا في الشرط علقه على سبيل التبعيد أو التعظيم لله، لأنه لا يخرج شيء عن مشيئته. وليت الناس يعتذر بعضهم لبعض بدلا من أن يبغي بعضهم على بعض. نعم.
طيب كيف يعني خاطبوا شعيبا عليه السلام بالعود في الكفر في قولهم أو لتعودن في ملتنا، وكيف أجابهم بقوله إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها؟ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير، فضلا عن الكبائر، فضلا عن الكفر بالله تبارك وتعالى.
الجواب شعيب عليه السلام كما ذكرنا قائم على التحدي وفق الأسلوب العربي المتبع في مثل هذا، ولقد جعل الركن الذي يتحدى به اعتزازه بالله، فقال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا، وقال قبل ذلك بعد إذ نجانا الله منها. ولقد حاول الزمخشري رحمه الله أن يجيب على هذا التهديد الذي هو تهديد قوم شعيب لشعيب، فجعل الجواب عارضا لغويا، وبنى جوابه على أن صيغة العود تستدعي رجوع العائد إلى حال كان عليها قبل، فقال: لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، عطفوا على ضميره الذين دخلوا في الإيمان منهم بعد كفرهم، قالوا لتعودن، فغلبوا الجماعة على الواحد فجعلوهم عائدين جميعا إجراء للكلام على حكم التغليب. وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه فقال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وهو يريد عود قومه. يعني الزمخشري يريد أن يقول بأن شعيب أصلا لم يكن في الكفر، ولكنه قال إن عدنا بناء على أن قومه الذين هددوه تكلموا عمن معه من المؤمنين، فغلب شعيب ذلك وقال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وهو يريد عود قومه، إلا أنه نظم نفسه في جملتهم، وإن كان بريئا من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. هذا ما قاله الزمخشري. أحمد بن المنير الإسكندري رحمه الله أجاب بجواب آخر قوي، فقال: والتحقيق في الجواب عن السؤال المذكور مع اقتضاء العود لذلك أن هذا الفعل وإن استعمل كذلك إلا أنه كثيرا ما يرد بمعنى صار، وحينئذ يجوز أن يكون أخا لكان ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة، بل عكس ذلك وهو الانتقال من حالة سابقة إلى حالة مؤتنفة مثل صار. وكأنهم قالوا: والله أعلم، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن كفارا مثلنا، هذا يكون معنى أو لتعودن في ملتنا. قال ابن المنير: وحينئذ يندفع السؤال، أو يسلم استعمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق، ويجاب عن ذلك بمثل الجواب عن قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب هم أصلا آمنوا، فكيف يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ ولاحظ أنه ذكر هذا بصيغة المضارع، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم قال: والذين كفروا وأولياءهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب هم أصلا كثروا، فكيف كانوا في نور والله سبحانه وتعالى أخرجهم إلى الظلمات؟ قال ابن المنير: والإخراج يستدعي دخولا سابقا فيما وقع الإخراج منه، ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الإيمان لم يدخل قط في ظلمة الكفر ولا كان فيها، وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمان ولا كان فيه، ولكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله العبد متيسرا لكل واحد منهما متمكنا منه لو أراده، عبر عن تمكن المؤمن من الكفر ثم عدوله عنه إلى الإيمان إخبارا بالإخراج من الظلمات إلى النور توفيقا من الله ولطفا به. إيش يكون المعنى؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي كان عندهم استعداد لأن يرجعوا إلى الظلمات، لكن الله تعالى حماهم من أن يلتفتوا إلى ذلك. وقال: وبالعكس في حق الكافر، ومثل ذلك قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وهو من المجاز المعبر فيه عن السبب المسبب، وفائدة اختياره في هذه المواضع تحقيق التمكين والاختيار لإقامة حجة الله على عباده. هكذا قال. الذي يظهر لي أن قوله تعالى: أو لا تعود على لسان قوم شعيب يهددون أو لا تعودن في ملتنا، أنهم كانوا تحت النظام الجاهلي، وأنا بينت هذا مرارا، كانوا تحت النظام الجاهلي، حتى الصالح منهم مثلا شعيب عليه السلام لو كان صالحا إلا أنه لم يكن ينهاهم أو يأمرهم أمر نبوة أو أمر إصلاح. كذلك كان كثير من الأنبياء تحت النظام العام، مثل موسى عليه الصلاة والسلام فإنه كان تحت النظام العام لفرعون، لكنه كان صالحا في ذاته، وما ذهب يريد أن يدفع عن المظلوم حتى اضطر إلى قتل الظالم إلا لأنه يكره ذلك النظام، لكن ما كان يعرف كيف يمكن أن يخرجهم إلى نور الإيمان، ثم عاد بالنبوة التي هي النور كل النور. إذن البقاء في النظام هو الظلمات، والبقاء والعو، وأراد قوم شعيب من شعيب ومن معه أن يعودوا إلى ذلك النظام بغض النظر عن اختيارهم الشخصي في العبادة أو في الإيمان. نعم.
طيب ثم يعني قال شعيب عليه السلام: وسع ربنا كل شيء علما. هنا لماذا جاءت هذه الجملة في هذا الموقع؟ ويعني ما محلها من رد شعيب عليه السلام على قومه؟
هذه الجملة: وسع ربنا كل شيء علما، جاءت لتبين لنا معلما جديدا من معالم رد شعيب على قومه، وهو أنه يعتز بسعة علم الله جل في علاه، وضمن هذا العلم أنه جل في علاه يعلم من يستحق أن يعاقب فيرجع إلى الملة الوثنية الظالمة. ويبصرنا بذلك الارتباط بين هذه الجملة: وسع ربنا كل شيء علما، وبين ما سبق. ودعني أريك عدة ارتباطات بين هذه الجملة العظيمة وما قبلها. فأول ارتباط أن شعيبا عليه السلام بعد أن أخبرهم أنه عليه السلام لا يمكن أن يتصور رجوعه إلى ملتهم الفاسدة إلا أن يشاء الله، أخبرهم بكمال إحاطة الله بكل معلوم ومن علمه جل جلاله أنه إذا أراد أن يعاقب أحدا زائغا يصر على زيغه أزاغ قلبه وزاده رجسا. ولذا أخبر شعيب عليه السلام أن الله وسع كل شيء علما، فيعلم حقيقة العبد وصدق إيمانه كما يعلم خداعه ونفاقه، ومن علمه تعالى أنه يعلم خاتمة العبد وكيف يختم له بالخاتمة السيئة وإن كان في ظاهر أمره صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذلك يحدث إذا كان هذا المدعي للصلاح قد علم الله منه خبيئة سيئة أراد الله أن يظهر حقيقته قبل وفاته، نسأل الله العفو والعافية وأن يحسن ختامنا. هنا تدرك الارتباط الوثيق بين قوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وقوله وسع ربنا كل شيء علما. فقوله وسع ربنا كل شيء علما زيادة في حث أمة شعيب على الالتجاء والتبري من الحول والقوة إلى من يعلم كل شيء وإلى من يعلم سر العبد وظاهره، فهو جل في علاء الكامل العلم المحيط بقدرته. إذن هذه الجملة وسع ربنا كل شيء علما كالتعليل للتعليق بالمشيئة السابقة إلا يشاء الله ربنا، إلا يشاء الله ربنا، أي قد واحد لا يتصور منه أن يعود إلى ملتكم، ثم نراه يعود. لماذا؟ لأن الله علم خبيئة خبيثة كتمها كالنفاق مثلا. فكأنه قيل وإنما علقنا العودة بالمشيئة لنقص علومنا، فربما كان في سعة علمه سبحانه وتعالى أنه يوجد بيننا قسم ثالث وهو المنافق الذي دخل بيننا ولكنه مرتبط بكم سيكشفه الله تعالى. ونرى ارتباطا آخر قويا يظهر لك قوة الجواب الشعيبي عليه لشعيب عليه السلام، فإن القوم لما قالوا لشعيب إما أن تخرج من قريتنا وإما أن تعود في ملتنا، قال شعيب وسع ربي كل شيء علما، فربما كان في علمه حصول أمر ثالث، لماذا أنتم تعطوننا فقط خيارين؟ لتعودن في ملتنا، لتعودن في لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني خيرتمنا بين خيارين. ربما كان في علم الله أن هناك خيار ثالث وهو أن يغلبكم وأن يرد كيدكم وأن يمكننا في أرضنا. فإذن قوله وسع ربي كل شيء علما دلالة على يدل شعيب بذلك على اعتزازه بربه، وأن المستقبل مليء بالمفاجآت التي لا نعلمها، وقد يمكن الله تعالى شعيبا ومن معه من المستضعفين أمام فرية المستكبرين. نعم.
طيب الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية وسع ربنا كل شيء علما، لو أردنا أن نعرف الموقع الإعرابي لكلمة علما وما هو التصوير الذي يمنحه هذا الموقع لفكرنا، وثانيا شيخنا ما مقدار هذه السعة، وهنا لماذا قال الله تبارك وتعالى وسع ولم يقل أحاط، يعني استخدم السعة ولم يستخدم الإحاطة في العلم.
بارك الله فيكم. لما قال شعيب عليه السلام وسع ربنا كل شيء، كأن سائلا سأل ماذا كل شيء، ما هذه السعة هنا في أي شيء؟ فعند ذلك جاء، لأنه يجوز أن يقول وسع ربنا كل شيء حلما، وسع ربنا كل شيء رحمة، وسع ربنا كل شيء قوة، فجاءت كلمة علما لتكون منصوبة على التمييز لتبين الصفة التي أراد شعيب أن يتكلم عنها في هذا المقام وهو علمه سبحانه وتعالى، فالله هو الواسع، لكن شعيبا أراد أن يذكر السعة العلمية دون غيرها. وانتصب كل شيء، وقول وسع ربنا كل شيء، انتصب كل كلمة كل شيء انتصبت على المفعول به لوسع، أي وسع علم ربنا كل شيء، هذا هو التقدير. والسعة تستعمل في الامتداد الذي لا نهاية له ويكون في كل شيء بحسبه، فالواسع يكون أكثر إحاطة، الواسع يكون أكثر إحاطة، لأن المحيط هو الذي يحيط ويحاصر، المحيط هو الذي يحاصر ما يحيط به فلا يستطيع أن يخرج أحد عنه، أما الواسع فهو الذي تمتد صفته بحيث لا يمكن أن تدرك، أن يدرك أولها ولا آخرها. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وفي هذه المجادلة إدماج تعليم صفات الله لأتباع شعيب عليه السلام وغيرهم على عادة الخطباء في انتهاز الفرصة، فلما قال شعيب وسع ربنا كل شيء علما أراد باستخدامه لكلمة وسع الامتداد ليدل شعيب قومه هؤلاء الذين يهددونه بأنكم لا تعلمون شيئا من علم الله، وما أدراكم ربما يجعلكم أنتم الأذل والأقل، وربما يجعلنا نحن الأكثر والأعز عندما حاصرتمونا في الخيارين، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وانبر الرازي رحمه الله تعالى هنا ليظهر التصورات الواسعة التي حباه الله بها في الكلام عن عظمة الله في علمه، وقد أعاننا بتمثيلاته على أن نشعر بضآلتنا وضآلة علومنا أمام ربنا جل في علاه. فتصور نفسك أمام البحر المحيط، ماذا يكون في إذا ذهب الإنسان في قارب وهو في وسط البحر المحيط؟ دعك من القارب، لو ذهب في أكبر بارجة من البارجات من بارجات السفن ماذا يكون؟ ذكروا أن أكبر بارجة من بارجات السفن قبل نحو 100 سنة كانت بارجة التايتانيك، التي زعم صانعوها بأنهم يتحدون الله بها، ثم أغرقها رأس جبل صغير من جبال الجليد وذهب أهلها وتفانوا. فإذا سعة الله، سعة علم الله، سعة علم الله لا يمكن أن تدرك. فذلك يدل على أن الله تعالى كان عالما في الأزل بجميع الأشياء، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أليست سعة عظيمة لا يمكن أن يدرك لها المرء بتصوره المحدود حدا؟ والرازي رحمه الله تعالى يقول: وسع ربنا كل شيء علما، يدل على أنه علم الماضي والحاضر والمستقبل، وعلم المعدوم أنه لو كان كيف يكون. فهذه أقسام أربعة، ثم كل واحد من هذه الأقسام الأربعة يقع على أربعة أوجه. أما الماضي فإنه علم أنه لما كان ماضيا فإنه كيف كان، وعلم أنه لو لم يكن ماضيا بل كان حاضرا فإنه كيف يكون، وعلم أنه لو كان مستقبلا كيف يكون، وعلم أنه لو كان عدما محضا كيف يكون. فهذه أقسام أربعة بحسب الماضي، واعتبر هذه الأقسام الأربعة بحسب الحال وبحسب المستقبل وبحسب المعدوم المحضي، فيكون المجموع 16. ثم اعتبر هذه الأقسام 16 بحسب كل واحد من الذوات والألوان والطعوم والروائح، وكذا القول في سائر المفردات من أنواع الأعراض وأجناسها. فحينئذ يلوح لعقلك من قوله وسع ربنا كل شيء علما بحر لا ينتهي مجموع عقول العقلاء إلى أول خطوة من خطوات ساحله.
ثم يعني قال شعيب عليه السلام: على الله توكلنا. هنا ماذا يعني أن يذكر في مرافعته ودفاعه هذه الجملة؟ وماذا يعني التوكل؟ ثم لماذا قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل في قوله على الله توكلنا؟
في قول شعيب عليه السلام على الله توكلنا يبين لنا اعتزازه الكامل باللجوء إلى الله، أي بعد ثقته بعلمه سبحانه وتعالى يبين ثقته بالاعتماد عليه والتوكل عليه. وفي الوقت ذاته يظهر بعدا آخر، السلمية في تعامله مع قومه، وأنه لن يشن حربا عليهم حربا عسكرية، إما لأن شعيبا لم يكن يستطيع في ذلك الوقت هذه الحكمة، هذا مطلق الحكمة، وإما لأنه لم يؤمر بمثل ذلك. فإذا كلمة على الله توكلنا يظهر بها أمرين: اللجوء إلى الله، وإظهار السلمية الحكيمة أمام الاضطهاد الوثني عندما لا يكون هناك توازن في الردع. ولذا ختم شعيب مرافعته المدهشة أمام الملأ المستكبرين بهذه الجملة العجيبة: على الله توكلنا. أتقن شعيب عليه السلام كلامه، فأظهر فيه قوة المعنى الذي يريد إظهاره من خلال الصياغة اللفظية والأسلوب المدهش، فقال: على الله توكلنا. والتوكل ما معناه؟ من وكلاء، أي اعتمد على غيره في أمر نفسه لعجزه أو لعدم كماله في القيام بشأنه. إذن هو يتوكل على غيره إما لعجزه وإما لعدم كماله في القيام بشأنه. ويقولون فيه وكال كسحاب، ووكال ككتاب، يقولون فلان فيه وكال أو فيه وكال، يعني فيه بطء وبلادة وضعف. وفي الدواب أن يسير بسير الآخر، كأن الدابة المتأخرة التي فيها وكال تعتمد على من سبقها أو على ما سبقها في الحركة والاتجاه. وفي شعر امرئ القيس: أؤوب نعوب لا يواكل نهزها، فإذا قيل سير المجلين نصيص. الأؤوب الدابة كثيرة ترجيع القوائم في السير، والنعوب السريعة في السير. لا يواكل نهزها أي لا يبطئ، وأصله من المواكلة، والنصيص السرعة في السير. والوكلة والوكل كسبب وفخذ وهمزة، وكلة ووكل ووكل، من هو؟ مثل الذي فيه وكال، يعني الضعيف الذي ليس بنافذ بل هو عاجز يكل أمره إلى غيره. يقولون وكلة تكله، وواكلت الرجل إذا اتكلت عليه واتكل عليك، فضيع أمره متكلا على غيره، فيقال واكل فلان فلانا. طيب، سمي الوكيل لأنه يوكل إليه الأمر. التوكل يقال على وجهين: توكلت لفلان بمعنى توليت له، ووكلت الأمر إليه إذا سلمته إياه، ووكله فلان إلى رأيه يعني تركه. ويقال وكلته فتوكل لي، يعني فوضت إليه ثقة بكفايته واعتمدت عليه، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وليس الضعف والعجز والبطء شروطا في التوكل، بل هي حالات خاصة، والتوكيل قد يكون للتكريم، كما في قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا. هنا توكيل تكريم، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني أرسلنا للإيمان بها. وربما فسر الوكيل بالكفيل، والوكيل أعم، لأن كل كفيل وكيل، وليس كل وكيل كفيلا. فالوكيل فعيل بمعنى المفعول أي موكل، فوضت الأمر، عندما أقول فلان وكيلي أي فوضت الأمر إليه. وهنا عندما أقول على الله توكلنا أي فوضنا الأمر بالكلية إليه، وإليه اعتمدنا بسبب ضعفنا وعجزنا واحتياجنا إلى من يقوم على أمرنا ولا يقوم بأمرنا إلا ربنا، فجعلته عز وجل وكيلا لك تعتمد عليه في كل شؤونك، لشعورك بالعجز عن القيام بهذه الأمور حق القيام. ومن ذلك قوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي اكتفي به، أي يتولى أمرك ويتوكل لك، اللهم إنا توكلنا عليك. وأما قوله: وما أنت عليهم بوكيل، أي لست بموكل عليهم وحافظ لهم. فمن توكل على الله في كل المهمات كفاه تعالى كل الملمات، لقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما لماذا قدم الجار والمجرور في قوله على الله، لماذا قدم الجار ولفظ الجلالة في قوله على الله توكلنا؟ لأنه يريد الحصر بهذه الصياغة، أي عليه توكلنا لا على غيره، فقدم الجار والمجرور ليبين أنه لا يمكن أن يشرك مع الله أحدا في توكيله له، كأنه يقول: إليه وحده لا إلى غيره اعتمدنا في أمورنا وفوضنا في شؤوننا، عليه وحده توكلنا في أن يثبتنا على ديننا، وعليه وحده توكلنا في أن لا يسلبنا الإيمان ولا يمسخ عقولنا وقلوبنا. مهما فعلتم يا أيها المستكبرون من إغرائنا أو إغوائنا أو اضطهادنا، فعلى الله وحده توكلنا، وعليه وحده توكلنا في أن لا يؤثر علينا أحدا من خلقه، وأن لا نتأثر بفتنة أو ضلالة، عليه وحده توكلنا في أن يكفينا شر ما أهمنا، وأن يدرأ عنا شروركم وشرور كل مؤامرات المتآمرين. هذا التوكل العظيم يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيخبرنا فيما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطوعا، إليك مخبتا، أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وهدي قلبي وسدد لساني وسل سخيمة قلبي. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن يعني إسرافيل قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ. فسمع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشق عليهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله ربنا توكلنا.
يعني هنا في كلام للإمام البقاعي رحمه الله في بيان اتصال هذه الجملة وهي على الله توكلنا بما قبلها، وهي قمة في الإبداع، حيث يقول: ولما كان المراد من هذا ما ذكر كان مزعجا للقلوب، مقلقا للنفوس، مزعزعا للخواطر، مزلزلا للأفكار بتأمل هذه الأخطار المشفية على غاية الخسار، فكأن المؤمنين قالوا: ما العمل وأين المفر؟ فقال: على الله، أي الذي له الأمر كله، ولا أمر لأحد معه وحده لا على غيره.
نعم، هذا تأمل عجيب من البقاعي رحمه الله تعالى. وفي قوله تعالى على الله، في قول شعيب عليه السلام: على الله توكلنا، يعني فوضنا جميع أمورنا إليه، وهو أكرم من أن يختار لنا غير الأرشد. وقد تبرأنا من حولنا وقوتنا، واعتصمنا بحوله وقوته، وجعلنا جميع أمورنا كلها محمولة على قدرته، كما يحمل الوكيل أمر موكله عنه ويريحه من همه وقلقه وانزعاجه. وينسب للشافعي رحمه الله عز وجل أنه كان يقول: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن من اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. ويقول العالم الجزائري الشيخ أحمد السحنون رحمه الله عندما سجنه الفرنسيون أثناء احتلالهم الرهيب البشع الذي سفكوا فيه الأموال وقتلوا فيه النساء والرجال والأطفال، سجن هذا الشيخ أحمد السحنون، فقال في سجنه: لا أبالي بالسجن، إن كان في السجن رضا خالقي فذلك حسبي، إن خطبا فيه سلامة ديني ورضا الله لهو أيسر خطبي. عجبا كيف يصبح النصح ذنبا في بلاد تحتاج نصح المربي، يا إلهي إني عبدتك حبا فتقبل يا ربي خالص حبي، يا إلهي قد أصبحت دعوة الإسلام تشكو بأرضنا كل جدبي، فأغثها من بعدنا بدعاة صالحين يولونها كل خصبي.
طيب، هل هنا يعني سؤال يطرح دائما في الحقيقة، وهو: هل التوكل على الله تبارك وتعالى يقتضي تعطيل جميع الأفعال البشرية الأخرى وعدم الالتفات إلى الأسباب بما أننا توكلنا على مسبب الأسباب؟
التوكل على الله لا يعني التواكل، التوكل على الله لا يعني أن يترك الصالحون الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية، بل من شروط التوكل والتوكيل أن يقوم المتوكل بكل الأسباب والخطط المشروعة التي تسهم في تحقيق أهدافه وحمايته من الأخطار المتوقعة، وهذه الأسباب ترجع إلى مطلوبات شرعية مباشرة، وترجع إلى النظر في السنن الكونية والاجتماعية. فمن يترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور، لا متوكل منصور ولا مأجور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله: أيترك ناقته سائبة ويتوكل على الله؟ قال: عقلها وتوكل، رواه الترمذي. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أمره بمشاورة أصحابه في غزوة أحد، قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذن التوكل هو اليقين القلبي الكامل بأنه لا راد لأمر الله، لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ولا ناصر لمن خذل، ولا خاذل لمن نصر، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. التوكل على الله يعني هذا اليقين القلبي، ولكنه لا يعني عدم الإعداد بالمتاح من الأسباب.
طيب هنا يعني لماذا لجأ شعيب عليه السلام إلى الدعاء الصريح في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، بعد أن ابتهل إلى الله وأظهر كامل اعتمادهم عليه في قوله على الله توكلنا؟
هنا يستبين لنا نوع جديد ومعلم جديد في معالم كلام شعيب وتفننه، وأنت تتعجب. أولا يخاطبهم مباشرة، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، الخطاب لهم. ثم بعد ذلك يظل يكلمهم ولكنه كالمعرض عنهم، لأنه يخاطب ربه ربه فيقول على الله توكلنا، ثم يعود من جديد وهو يخاطبهم يبتهل يدعو الله دعاء صريحا فيقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. طلب الفصل من الله مع إظهاره السلمية الحكيمة أمام الاضطهاد الوثني أيضا مجددا، فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
طيب لماذا ختم شعيب عليه السلام يعني مرافعته القوية الحكيمة بهذه الكلمات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين؟
هنا نشهد هذا المشهد الباهر، مشهد تجلي حقيقة الألوهية في نفس ولي الله ونبيه شعيب عليه الصلاة والسلام. شعيب يعرف مصدر القوة، يعرف ملجأ الأمان، يعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الإيمان والطغيان. شعيب يرجع إلى الولي الرحمن. شعيب يعلم الكفار ويعلم المؤمنين معه أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، وإنما الذي يملك مقاليد كل شيء وبيده أزمة كل مسألة الله جل في علاه. فهو يتوكل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه، والتي ليس منها مفر إلا بفتح من ربه ونصر من عنده. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته أنه بعد فتح مكة فهو الله الذي أتى بهذا النصر. قال إذا جاء نصر الله، أي نصر من الله، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله أي نصر من الله والفتح الذي وعدتك به جاء إليك. فإذا شعيب يعرف مصدر القوة كلها وهو الله جل في علاه، لذلك قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق.
طيب ما معنى الفتح الذي قاله شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق؟
فتح، الفتح هنا يدل على خلاف الإغلاق المادي والمعنوي. الفتح نوعان، النوع الأول الفتح المادي ويدرك بالبصر، كأن تفتح الباب، كأن تفتح القفل، كأن تفتح الشيء المغلق، تفتح المتاع المغلق، ومثل قوله تعالى ولما فتحوا متاعهم، وفي قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. والفتحة الفرجة في الشيء، وقارورة فتح أي واسعة الرأس بلا صمام ولا غلاف، وباب فتح أي واسع مفتح، كما في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، في قراءة الجمهور وقراءة نافع معه وفتحت أبوابها. ويسمى الخير النابع الذي تلاقيه فتحا، فالفتح الماء يخرج من عين أو غيرها. وتسمى الآلات المادية التي تفتح مفتاحا، فالمفتاح على وزن مفعل، والمفتاح على وزن مفعال، ما يفتح به، وجمعه مفاتيح ومفاتح، كما في قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة عن به مفاتيح خزائن قارون. ومنه قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، يعني بيوتكم التي ملكتم مفاتيحها. إذن مفاتحه جمع مفتح وهو المفتاح نفسه. هذا النوع الأول من أنواع الفتح الذي هو الفتح المادي. النوع الثاني من أنواع الفتح ما يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم، وذلك ضروب، أحدها في الأمور الدنيوية كغم يفتحه الله يعني يفرج عن الإنسان فيه، وفقر يفتح الله فيه يعني يزيله بإعطاء المال، كما في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي وسعنا وأسبلنا عليهم الرخاء ليزدادوا اغترارا. ومن ذلك قوله تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي من الأمور الدنيوية، وأي لأرسلنا عليهم الخيرات الموجودة التي تنتظر التدفق لو ملكوا مفاتحها. ومنه قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نسأل الله تعالى الفتح في أمور الدنيا والآخرة. وأما الثاني من الفتح المعنوي فهو فتح المستغلق من العلوم كقولك فلان فتح من العلم بابا مغلقا، ومنه قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا يدخل فيه الفتح المادي والفتح المعنوي الذي هو فتح مكة. وكل ما فتحه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلوم ومن القوة ومن التمكن فهو من هذا الفتح. إذن الفتح يتوصل به إلى الخيرات المادية أو المعنوية، ومن ذلك فتح النصر والإظفار وفتح إحقاق الحق وإبطال الباطل في قضايا التخاصم. ولذا يسمى الحكم بالحق فتحا، فالله تعالى هو الفاتح أي الحاكم الذي يفتح للحق ليحل وللباطل ليضمحل. قال الشاعر في الفتاحة ألا أبلغ بني عوف رسولا بأني عن فتاحتكم غني، واستفتحت استنصرت. وفواتح القرآن يعني أوائل القرآن، فاتحة كل شيء أي مبدأه. وقوله تعالى على لسان اليهود تحدثونهم ما فتح الله عليكم أي بما أعطاكم ومنحكم من العلوم، أي يريدون منهم أن يكتموها. وابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول تعالى أفاتحك أي أقاضيك. فإذا نفهم من هذا الاستعراض كله أن هذه الكلمة لا يمكن أن يؤدي معناها، أن يؤدي أن يقوم مقامها أي كلمة أخرى، لأن معناها ربنا احكم لنا واحكم بيننا وافتح لنا من الخيرات المادية ومن الخيرات المعنوية ما يفوق سؤالنا، هذا معنى افتح بيننا وانصرنا وأظهرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وينكشف ما حل بنا من تهديداتهم وضغطهم واضطهادهم. نعم.
طيب إذا قلنا إن الفتح والنصر والإظفار كيف يجمع بينها وبين قوله إذا جاء نصر الله والفتح وقوله نصر من الله وفتح قريب؟
نعم، نقول بأن الفتح هو النصر والإظفار، وهنا ذكر النصر قال إذا جاء نصر الله والفتح وقال نصر من الله وفتح قريب. فنقول النصرة والظفر والحكم وما يفتح الله تعالى به من المعارف تدخل في الفتح، ولكن لمحبة الناس للنصر خصه بالذكر ثم عطف ما يعمه في قوله نصر من الله وفتح، وفي والعكس ذكر وكذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ذكر النصر الذي هو شيء خاص من الفتح ثم ذكر العام وهو الفتح. ويمكن أن يكون المعنى إذا جاء نصر الله أي في الأمور الحربية والتحديات بينك وبين المشركين، والفتح بأن صارت البلاد ممهدة موطأة لك فلا يستطيع أحد أن يؤذيك فيها. والفتح الأعظم إنما يكون يوم القيامة، ولذلك قال الله في سورة السجدة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وفي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، وعن أبي الدرداء من وجد بابا مغلقا وجد إلى جنبه بابا فتحا، يعني إذا أغلق عليك الشيء فإنك ستجد عوضا عنه. شعيب عليه السلام هنا عندما قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، طلب الأمر ذاته الذي طلبه نوح عليه الصلاة والسلام. هنا ترى أن الأنبياء يهتدي بعضهم ببعض، كما ذكرنا فيما سبق أن شعيبا عليه السلام لما قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، قريب في التعبير من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وهنا في قول شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يشبه هذا الكلام قول نوح عندما قال فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فالفتح الذي طلبه شعيب عليه السلام طلب من الله أن يملكه الأدوات. نعيد هذه؟
نعم
نعيد. فالفتح الذي طلبه شعيب عليه السلام طلب فيه أن يملكه الله الأدوات المادية التي تفتح له الأبواب المغلقة وتبعد عنه الاضطهاد المسدود الذي فرضه قومه عليه وعلى أتباعه. وطلب بعد تملكه الأدوات المادية أن يملكه الأدوات العقلية التي تفتح له حلولا تنصره على الباطل الذي حاصره به المستكبرون من قومه وأرادوا فرضه عليه وعلى أتباعه. وطلب شعيب عندما قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أن يملكه الله الخير المادي والمعنوي الذي يفيض به سبحانه وتعالى على شعيب وعلى أتباعه وعلى العالم حولهم بعد أن يفتح لهم تلك الأمور. وكأنه قال ربنا، أي المستغاث به، ربنا يا من هو المستغاث به، أنت الخالق السيد المطاع المالك الملك المربي المصلح للعالم، افتح بيننا وبين قومنا أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق الذي به تنصر المصلحين المحقين على المبطلين الباغين، وافتح للقوى المصلحة الخيرات والبركات التي تحميهم من اضطهاد قوى الشر والأذى، وتغدق عليهم يا ربنا بهذا الفتح جوانب التنمية والقوة والتمكين تجعلهم يفتحون للآخرين أبواب الخير والعدل والإحسان. وانظر جمال الختم للمرافعة الشعيبية العظيمة حيث قال الله وأنت خير الفاتحين. شعيب يقول وأنت خير الفاتحين، أي أنت الحاكم الذي يفصل في القضايا على خير وجه، ولست الحاكم الذي تحب أن تجري أمرك على ظلم أو على نوع من الظلم. أنت خير الفاتحين الذي تغدق الإحسان وتسبل الأمان وتفتح على العبد ما لا يخطر على الأذهان.
طيب لو أردنا يعني أن نعرف من باب معرفة حكمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف جمع شعيب عليه السلام بين قوة التأثير العاطفي عليهم في دعائه وبين طلب النصر على اضطهادهم؟
لاحظ كلام شعيب عليه السلام، فهو كلام عجيب مدهش. أمام تهديد قومه واستمداد النصرة من ربه ما زال يؤثر أن يكلمهم بجميل الكلام وعذب القول، فيقول أولا ربنا افتح بيننا وبين قومنا، ما قال ربنا افتح بيننا وبين هؤلاء المجرمين، إنما قال وبين قومنا، كلمة قومنا فيها تلطف. في هذا الدعاء العظيم يطلب الفتح، لكنه لم يطلب الفتح عليهم بصورة مباشرة، بل طلب الفتح بالحق للطرف المحق دون أن يجعل من نفسه الطرف المحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي الطرف الذي معه الحق أعطه هذا الحق يا ربنا. وهذا يدل، هذا عجيب جدا في الحكمة الدعوية، لأن بعض الناس يقول لك أنا على حق وأنت على باطل وهو مسلم وهذا مسلم في الحوار. هذا شعيب عليه السلام يكلم أهل الشرك ويقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا، لاحظ كلمة قومنا ولاحظ كلمة بالحق. الثاني لم يسمي قومه بالمبطلين ولا بالظالمين ولا بالمجرمين، لم يقل افتح لنا على هؤلاء الملاعين، لم يقل افتح لنا على هؤلاء المجرمين، بل قال افتح بيننا وبين قومنا، وهو يريد استعطافهم لإسعادهم كما يقول البقاعي رحمه الله، وفيه إشارة إلى ميله إلى الدعاء بهدايتهم، وفيه أدب بعدم التصريح بما لم يؤذن له فيه. الثالث قيد هذا الفتح بأن يكون بالحق، والحق هو الأمر الفصل الثابت الذي يقوم عليه نظام السماوات والأرض وكل جزء فيها من الذرة إلى المجرة، فإنه قائم على الحق، ولو اختل لاختل شيء عظيم في الكون. فأعد نصاب كل باطل فيه إلى الحق الذي يسود معه العدل والصواب والبر والإحسان، كان شعيبا يدعو بذلك، ويزول مع هذا الحق يا ربي الظلم والإجرام والاستكبار. ماذا ترى في كلامه؟ ما زال شعيب يعتني بقومه حتى في آخر اللحظات، ويظهر الإنصاف من نفسه كما يقول البقاعي رحمه الله حتى في هذه اللحظات الحرجة. وهنا تعلم لماذا ذكر الله عقب هذا الموقف الذي وقفه شعيب عليه السلام، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هنا تعلم مقدار حرص الأنبياء على الأقوام مهما وجدوا الأذى منهم. نعم.
طيب، هنا يعني هل يمكن لنا أن نلخص هذا المشهد المدهش الذي قام به شعيب عليه السلام أمام تهديدات القوى المستكبرة من قومه؟
لاحظ بريق الجمال القرآني عندما تسمح الآية. ففي الآية 88 يصف الله الصنف المجرم الذي تزعم عملية التهديد لشعيب ومن معه، يصفهم بالاستكبار، فيقول الله: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فقام شعيب عليه الصلاة والسلام يجيبهم بكل هدوء وحكمة ويقول: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فجمع شعيب بين قوة التأثير، بين قوة الخطاب وبين التأثير العاطفي كما سبق أن ذكرنا. حاولت القوى المستكبرة المصرة على مواقفها أن تهدد شعيبا عليه السلام ومن معه، فقالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. لكن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان قد بدأهم بالرد المنطقي والجدال المنطقي الهادئ أمام التهديدات الفاجرة التي سمعها. وضمن التهديد العجيب واستنكار شعيب للأسلوب الهمجي الذي لجأ إليه المستكبرون، فإن شعيبا أخبرهم باستحالة الإكراه على تغيير الأفكار والعقائد التي اتضح الحق فيها. لا يمكن أن يكره المحق ليرجع إلى العقائد الباطلة التي اتضح باطلها، فقال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا. ثم انتقل ثانيا إلى التوكل على الله، فقال: على الله توكلنا. وهنا تتأتى له العناية الوهبية بعد طلبه العناية الكسبية. ثم ثلث بالدعاء الذي لا يكون شرعيا مرجو الإجابة إلا بعد القيام بما في الطاقة من العمل الكسبي والتوكل القلبي.
هنا نلاحظ كان الرد كالزلزال على أفئدة المستكبرين، هو الرد الذي يدل على الثبات العظيم. حينها اعتزوا بالكفر ووجهوا خطابهم لأتباع شعيب فقالوا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. لكن هذه الواو التي في أول هذه الآية يعني تلفت نظرنا بقوة: وقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني ما شأن هذه الواو وعلى أي شيء عطفت جملتها؟
هذه الواو تكشف لنا أخبارا متعددة عند التأمل. قبل أن أخبرك عن رأيي ألفت نظرك إلى محاولة بعض المفسرين البحث عما تخفيه هذه الواو، فقد ذهب السيد محمد رشيد رضا رحمه الله إلى أن هذا العطف عطف على قوله: قال الملأ الذين استكبروا، وليس جوابا لشعيب عليه السلام ولا داخلا في هذه المراجعة بينه وبينهم. وقال: إذ لو كان كذلك لفصل ولم يعطف. والذي يظهر لي أن هذه الواو العظيمة تنبئنا عن عدة مواقف حدثت بعد الخطاب المؤثر الذي قاله شعيب عليه السلام وهو يرد على تهديدات الملأ المستكبرين من قومه. الموقف الأول: لما رأت القوى المستكبرة أن تهديداتهم لشعيب عليه السلام وأتباعه أنتجت أمرا غير متوقع ما غير المتوقع هنا أنهم لم يجدوا إذعانا بل وجدوا زيادة ثبات من شعيب، ولم يروا شعيبا يستجديهم بأنصاف الحلول في مطالبهم الخطيرة وتهديداتهم، لم يقل بأننا سنسكت عن فسادكم، وعندما أرادوا أن يستفزوا شعيبا أصر أمام خطابهم المخيف المدمر على نبرة التحدي وأثار حربا ضد القوى المستكبرة. شعيب عليه الصلاة والسلام إذن جمع بين الثبات على فكره ومبدأه وبين الحنان في خطابه لهم، ولذلك تركوا شعيبا واتجهوا، كأنه يقول وبعد أن يئسوا من خطاب شعيب أرادوا استدرار عطفي، أرادوا اللعب على عواطف أتباعه، فقالوا لأتباعه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، وأخيرا الشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.